كان البحث في الجهة الرابعة من حد القذف، وهي في شرائط حد القذف. وقلنا أن الشرائط على قسمين، شرائط القاذف وشرائط المقذوف. أما شروط القاذف فهي الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، ولا فرق بعد ذلك في القاذف بين الحر والعبد والكافر والمسلم، تمسكا بالمطلقات إطلاق الآية والروايات، وتمسكا بالفحوى حيث أن الحر إذا كان يحد إذا قذف حرا فالعبد بالأولوية لا بد وأن يحد، إذا كان المسلم يحد فالكافر بالأولوية يحد. وبالروايات الكثيرة المستفيضة الخاصة التي صرحت بأنه لا فرق بين الحر والعبد وبين المسلم والكافر في القاذف، فقد نقلنا هذه الروايات في البحث السابق. قلنا قد خالف في المقام وقع خلافان، الخلاف الأول ما خالفه ابن زهرة في الغنية فحكم في التعميم الثاني، خالف في التعميم الثاني بين المسلم والكافر، فقال بأن الكافر أي الذمي إذا قذف مسلما قتل، وعلل ذلك في الغنية بأنهما بذلك يخرجان عن ذمة الإسلام فيستحقان القتل. وخالف في التعميم الأول الصدوق قدس سره والشيخ الطوسي، وتوقف في التعميم المحقق في الشرائع، فحكم الصدوق والشيخ في قذف العبد للحر بالتعزير لا بالحق. أما المخالفة الأولى مخالفة ابن زهرة فلا وجه له، لأن ما ذكر من أن اليهودي أو النصراني إذا قذف مسلما قتل خرج عن ذمة الإسلام، هذا الكلام غير تام باعتبار أن القذف اعتداء شخصي يشبه الاعتداء في باب القصاص، اعتداء على الشخص المقذوف وليس اعتداء على الإسلام ابتداء، ليس من قبيل المعاصي التي يكون فيها عدوان على الإسلام ابتداء مباشرة، يشبه ما إذا قطع الذمي يد مسلم مثلا، كيف أنه هناك بقطعه ليد مسلم لا يحكم عليه بالخروج عن ذمة الإسلام وقتله، كذلك هنا لا يحكم عليه بذلك بل يحكم عليه بالحد. هذا مضافا إلى صراحة الروايات الدالة على أنه لو قذف اليهودي أو النصراني مسلما يحد، فإن هذه الروايات صريحة في الدلالة على عدم قتله، إذ لو كان الحكم هو القذف لما كان يذكر الحد، وإنما كان ينبغي أن يذكر القذف، فمثلا في معتبرة بكير 436 يقول من افترى على مسلم ضرب 80 يهوديا أو نصرانيا أو عبدا، في معتبرة أبي بصير أيضا كذلك قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. بل نعم يمكن أن يقال أنه في اليهودي والنصراني إذا قذف مسلما يزاد في العقوبة عليهما على عقوبة المسلم، أي يمكن أن يعزر أيضا زائدا على كونه قد يعزر 80 بحق الناس وهو المقذوف، يعزر تعزيرا آخر باعتبار أنه ذمي وقبل في ذمة الإسلام بشرط أن لا يصدر منه شيء من هذا القبيل، فيمكن أن يعزر زائدا على أصل عقوبة الجلد عليه. وقد دلت على ذلك رواية معتبرة أيضا، وهي معتبرة عباد بن صهيب صفحة 450 في هذه المعتبرة الشريفة، هكذا جاء التعبير. قال: سئل أبو عبد الله عن نصراني قذف مسلما قال له يا زان، فقال: يجلد 80 جلد لحق المسلم و80 صوتا إلا صوتا، أي يعزر 80 صوتا إلا صوتا لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره. هذه الرواية المعتبرة أيضا تؤكد على أنه يوجد هنا تعزير، يصح أن يعزر هذا النصراني وهذا الذمي زائدا على الحق الخاص الذي يكون للمقتول، وهي في نفس الوقت تدل أيضا على أنه لا قتل على هذا الإنسان، وإلا كانت الرواية ينبغي أن تقول يقتل. فالرواية أيضا من رواياتي ومن أدلة عدم القتل، فما ذهب إليه ابن زهرة من أنه يقتل خلاف هذه الروايات، خلاف صراحة في هذه الروايات من أنه لا يقتل وإنما يجلد للحق الخاص للمقذوف، ويمكن أن يعزر أيضا زائدا على ذلك. وأما المخالفة الأخرى الثانية التي خالف فيها الصدوق والشيخ في التعميم بين الحر والعبد، في التعميم إلى العبد، فيمكن أن يستدل على مقالة الصدوق والشيخ قدس سرهما بوجوه عديدة. الوجه الأول هو التمسك بأدلة تنصيف العقوبة في العبد، فإن هناك روايات تقدمت، روايات وآية أيضا مباركة: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وروايات كثيرة تقدمت في باب الزنا بأن العقوبة للعبد تنصف تكون نصف الحر. فلعل الشيخ أو الصدوق هنا أيضا تمسكوا بإطلاق أدلة التنصيف. هذا الوجه واضح الجواب، فإنه مضافا إلى أن عنوان الفاحشة الوارد في لسان الآية وفي تلك الروايات تختص بمثل الزنا ونحوها من الفواحش، ولا يشمل كل معصية، ليست كل معصية فاحشة، والقذف وإن كان معصية ومن كبائر الذنوب إلا أنه ليس فاحشة. ومضافا إلى أن هذا لو تم فهو لا يعني ثبوت التعزير كما صرح بذلك الصدوق والشيخ، وإنما يعني أن حده نصف حد الفور. وفرق بين القول بثبوت التعزير في العابد وبين أن حده نصف حد الفور. مضافا إلى ذلك فإنه قد تقدم في محله أن كل تلك الروايات كانت تصرح بأن حد الحر، حد العبد نصف حد الحر في حقوق الله لا في حقوق الناس، فإن الروايات صرحت بذلك، نفس روايات التنصيف وأدلة التنصيف صرحت بذلك، والروايات الواردة في المقام أيضا التي لم تميز بين الحر والعبد أيضا صرحت، يعني قالت أن العبد أيضا يحد يجلد 80، كأن السائل كان مركوزا في ذهنه أن حد العبد نصف حد الحر، فاستشكل على الإمام كيف يحد 80 وهو عبد. قال له الإمام في كثير من الروايات التي تقدمت في البحث السابق، الإمام يقول لأن هذا من حقوق الناس، وفي حقوق الناس لا تنصيف، إذن فالثابت أن التنصيف إنما هو في خصوص حقوق الله. مثلا في رواية في صحيحة الحلبي: إذا قذف العبد الحر جلد 80، هذا من حقوق الناس، إذن فلا تنصيف فيه، فلا يمكن التمسك بأدلة التنصيف في المقام جزما. فالوجه الأول واضح الجواب. الوجه الثاني لتخريج كلام الصدوق ومقالة الصدوق والشيخ قدس سرهما هو التمسك بصحيحة فضيل وصحيحة أبي مريم المتقدمتين في الجهة الثالثة المتقدمين في شرائط في بديهة متقدمتين في صدر هذه الجهة، حيث أننا هناك استدللنا على شرطية البلوغ والعقل في القاذف، استدللنا مضافا بالأدلة العامة في العمومات بصحيحتين خاصتين، إحداهما كانت واردة في المجنون والأخرى كانت واردة في الصبي. صحيحة فضيل كانت واردة في المجنون، وصحيحة أبي مريم كانت واردة في الصبي في صفحة 332 في صفحة 439. في صحيحة فضيل هكذا كان الوارد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. هذه الرواية تعطي قاعدة عامة أنه لا حد، تصرح بالقاعدة العامة لا حد لمن لا حد عليه، أي كل إنسان لو كان صدر منه اعتداء على شخص آخر لم يكن يحد لهذا الاعتداء لقصور فيه، فلو اعتدي عليه أيضا لا يحد. حينئذ هذه القاعدة العامة لا حد لمن لا حد عليه، يعني ليس له حق المطالبة بالحد على شخص آخر اعتدى عليه، لو كان هو يعتدي بنفس ذاك الاعتداء على ذاك الشخص لم يكن يحد له للتقابل كأنه بين الحقوق، وهذا هو مقتضى العدالة أيضا أن يكون هناك تقابل بين الحقوق. فلا حد لمن لا حد عليه، هذه قاعدة عامة صرحت بها هذه الرواية وطبقته على المجنون، لأن المجنون لو قذف شخصا لم يكن يحد لأنه لا تكليف له، فلو قذفه شخص أيضا لا يحد له كما لا يحد عليه لذاك العاقل عليه، كذلك لا يحد لهذا المجنون، لا يحد العاقل، لأنه لو كان الأمر بالعكس وكان المجنون هو القاذف لم يكن يحد، فليس له حد القذف أيضا لو قذف من قبل العاقل. هذه القاعدة العامة بينت في هذه الرواية، هذه القاعدة ربما يطبق في المقام بتقريب أن الحر سوف يأتي في شرائط المقذوف أن الحر إذا قذف عبدا لم يحد، لأن من شرائط ثبوت الحد على القاذف أن لا يكون المقذوف عبدا، فلو قذف الحر العبد لم يكن على الحر حد للعبد، لو قذف الحر عبدا لم يكن على الحر حد للعبد، إذن فلا حد على الحر للعبد لقذفه العبد، إذن فلا يكون أيضا له الحد إذا قذفه العبد. قانون لا حد لمن لا حد عليه إذا أردنا أن نطبقه في المقام تكون في جهة فلا، أن الحر إذا قذف عبدا لا حد عليه للعبد، وكل من لا حد عليه لشخص آخر لا حد له أيضا على ذاك الشخص لو انعكس وقذف المقذوف أصبح هو القاذف. من الرواية تقول لا حد لمن لا حد عليه، الرواية تقول كل من لا حد عليه لشخصين لو انعكست القضية والاعتداء أيضا لا حد له على ذلك الشخص. كل
حد لمن لا حد عليه، يعني لا تقول لا، ليس كل من ليس له حد،
ليش يقول كل من لا، كل من ليس عليه حد في اعتدائه على ذاك الشخص لو انعكس أصبح ذاك معتديا عليه ليس له الحد، كما ليس عليه الحد ليس له الحد بمقتضى التقابل، والحر إذا قذف العبد لا حد على الحر، لما سوف يأتي في البحث القادم من أنه هذا مسلم وسوف يأتي دليله.
ليس ليس كل من ليس له حد ليس عليه حد، هذا هذه
لا نأخذ ذاك الجنة، نأخذ ذاك لا نريد أن نثبته. نحن نتمسك بإطلاق لا حد لمن لا حد عليه، يعني كل من لا حد عليه ليس له الحد أيضا. الآن الحر لا حد عليه لو قذف عبدا، فليس له الحد أيضا على العبد لو قذفه العبد. ففي المقام لو قذفه العبد كما هو البحث، لو قذف الحر العبد، لو قذف العبد الحر أيضا لا حد للحر على العبد، لأنه لو كان هو المعتدي والقاذف على العبد لم يكن عليه حد للعبد، إذن فلا حد له أيضا، لأن كل من لا حد عليه لا حد له. والإطلاق من هذه الناحية مصرح به في الرواية، لا حد لمن لا حد عليه، إذن فالحر بما أنه لا حد عليه للعبد فلا يكون للعبد أيضا على العبد أيضا حد للحر، لأن من لا حد عليه لا حد له. فبهذه القاعدة ربما تمسك الشيخ الطوسي لإثبات أن العبد إذا قذف حرا لا يحد، لأنه لو قذفه الحر لم يكن حد على الحر، فلا يكون للحر أيضا هذا الحد في عنق العبد القاذف له. هذا الوجه الثاني، رغم وجاهته يعني رغم صورته وفنيته، الإنصاب أنه غير تام أيضا. فإن الصحيحتين وإن كانتا تدلان على تلك الكبرى الكلية، وهي أن كل من لا حد عليه لا حد له، وهذه الكبرى تامة. ولكن الظاهر من هذا السياق، من سياق تلك الصحيحة، أن النظر فيه إلى أن من لا حد عليه لو صدر منه الذنب لا حد عليه لقصوره فلا وعدم أهليته فلا حد له، ظاهره أن من لا حد عليه للقصور وعدم الأهلية، لا من لا حد عليه لشرفه وكرامته، فإن عدم الحد يكون بأحد سببين. عدم الحد على الشخص، تارة لا يحد، لا يكون حد على شخص لأنه غير أهل للحد بالتكليف كالمجنون والصبي ونحو ذلك والمضطر، وأخرى لا يكون حد على الشخص لشخص آخر، لا يكون عليه حد لا لقصوره وعدم أهليته بل لشرافته وحقه على ذلك، كما في مثلا لا حد للابن على الأب، لو قذف الابن أباه لا يحد، لو قذف الأب ابنه لا يحد، فلا حد للابن على الأب، ولو مثلا قتل الأب ابنه لا يقاد منه، لا يقتص منه، فلا لحرمة الأب ولكرامة الأب ولحقه على الابن لا يكون عليه حد وعقوبة لابنه، سواء كان القصاص أو كان الحد في باب القتل. ظاهر لو قلنا أن لا حد لمن لا حد عليه مطلق، كل من لا حد عليه بأي وجه كان عدم الحد على هذا الإنسان، حينئذ هذا الاستدلال يكون صحيحا، حينئذ لا بد من تخصيص موارد عديدة من هذه القاعدة. فمثلا الأب لو قذف ابنه لا حد عليه، لكن لو قذفه الابن كان على الابن حد، بل بالأولوية كان على الابن حد. لو قطع يد ابنه لا يقاد منه، لكن لو قطع يده الابن يقتص له للأب، له حق القصاص من ابنه، وهكذا. ينبغي أن هذه الموارد نستثني من هذه القاعدة. ولكن الصحيح أنه كما قلنا سياق هذه الصحيحة وهذه القاعدة أن لا حد لمن لا حد عليه للقصور ولعدم الأهلية، يعني لضعف يقتضي هذا الضعف أن هذا الإنسان لا يستحق هذا الحد، لا لأنه يستحق، لكن حيث أن له مقام آخر وأولوية تجاه ذاك الذي يراد أن يكون له الحد على هذا الإنسان، هذا الأولوية وهذا المقام وهذا الكرامة تمنع من أن يكون عليه الحد. ظاهر السياق أن من لا حد عليه لقصور فيه يخفف الذنب عنه، لا حد عليه لا من أجل قصور بل لأجل أن له حق على ذاك الإنسان، فهذا الحق كأنه يزاحم أن يكون عليه الحد. ظاهر السياق أن من لا حد عليه للقصور ولعدم الأهلية والموجب لضعف ملاك الاستحقاق أو عدم ملاك استحقاق الحد على هذا الإنسان لا يكون له الحد. وأما من يكون عدم الحد عليه من جهة أنه شريف له حق خاص على المحدود، مع أن الفعل صدر منه وهو مستحق للعقوبة في نفسه، لكن لأنه لهذا الإنسان وله حق على هذا الإنسان، فمن مثلا غير الإنصاف أن يحد من أجل هذا الإنسان. مثل هذه الحالة، من لا حد عليه لكونه له حق على من يراد أن يجعل له الحد، هذا الإنسان لو أصبح حينئذ أصبح هو المعتدى عليه من قبل، لذلك هذا أولى بأن يكون لذلك له حد على ذلك الشخص الآخر، لأن هذا الإنسان الذي اعتدي عليه من قبل ذاك له حق على المعتدي، فهو يستحق أن يكون له الحد على المعتدي بالأولوية بخلافه. هناك نكتة أن لا حد لمن لا حد عليه لا إطلاق له لمثل عدم الحد بالملاك الثاني، أنه في الملاك الثاني التقابل هو الذي يكون فيه مزيد من الظلم. الأب لا يحد لا حد عليه لابنه، لا لأنه قاصر، بل لأنه له حق على ابنه، حق الأبوة، فحق الأبوة كأنه يجعل لهذا الأب احتراما وكرامة على ابنه، فلا يحد لابنه. لو قذفه الابن هنا بالأولوية ينبغي أن يكون للأب حد على ابنه، لأن الابن حينئذ قد قذف واعتدى على من؟ على إنسان المسلم الذي لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه، وبالإضافة إلى ذلك على من كان له حق عليه، حق الأبوة. فهنا التقابل بعد لا يتم، المقابلة لا تقتضي أن لا يكون حد لمن لا حد عليه بالملاك الثاني، بل بالعكس هنا بالأولوية لابد أن يكون لهذا الإنسان حد، يكون له حد على ابنه إذا قذفه ابنه، لأن ابنه قد قذف أباه، مضافا إلى أنه قذف إنسانا مسلما قذف من له حق الأبوة عليه، فهو أولى بأن يكون للأبي عليه الحد، يعني للأبي حد على الإب. إذن فالملاك بمقتضى التقابل، سياق المقابلة لا حد لمن لا حد عليه، هذا يختص بمن يكون عدم الحد عليه بالملاك الأول لا بالملاك الثاني، يعني من لا حد عليه لقصوره ولعدم أهليته للتكليف، لا لوجود حق له على المعتدى عليه. لا حد عليه له ملاكان، لا حد عليه لأنه قاصر كالمجنون والصبي، لا حد عليه إذا اعتدى، لا لأنه قاصر، لأن له حق على المعتدى عليه. الملاك الثاني لعدم الحد عليه لا يقتضي التقابل، لا يقتضي أن ينفي الحد له أيضا، بل بالعكس يقتضي أن يكون إذا اعتدي عليه من قبل ذلك الشخص الذي له حق عليه بالأولوية يكون له حق على ذلك، لأنه حينئذ ذاك قد اعتدى على شخص واعتدى على شخص محترم، واعتدى على شخص له حق عليه بالخصوص، والاعتداء على من للإنسان من له حق على الإنسان أكثر جرما وأكثر اعتداء وتعديا من الاعتداء على شخص عادي. إذن فيستحق أن يكون له الحد بالأولوية. إذن فهذا الوجه أيضا لا يتم، لأن سياق من لا حد عليه لا حد له، أو لا حد لمن لا حد عليه، هذا السياق بمقتضى التقابل يشمل فقط، يعني بمقتضى هذه النقطة التي أشرنا إليها، لا إطلاق لها لمطلق من لا حد عليه، بل لمن لا حد عليه بعدل القصور وعدم الأهلية التي تقتضي تلك المقابلة التي أشرنا إليها. وأما عدم الحد بالملاك الثاني فهو يقتضي أن يكون له الحد بالأولوية. وباب الحر والعبد من هذا القبيل، يعني عندما سوف نذكر في البحث القادم في شرائط المقذوف أن الحر إذا قذف عبدا لا حد عليه، لا من باب أن الحر لا أهلية له للتكليف، وإنما لا حد عليه لكرامة الحرية على العبودية، لأن هذا حر مثلا، والحر له كرامة خاصة بالنسبة للعبد، من هنا لم يجعل على الحر حد القذف إذا قذف العبد، فهو يشبه عدم الحد على الابن عندما يقذف ابنه، يشبه عدم حد الحر إذا قذف العبد، يشبه عدم الحد على الأب إذا قذف ابنه، فهو من الملاك الثاني لا من الملاك الأول. فلا حد على الحر إذا قذف العبد، لأن الحر له حق كأنه على العبد، وهذا حينئذ لا يكون مشمولا لمن لا حد له أيضا، مشمولا لإطلاق لا حد له، لأن عدم الحد على الحر بالملاك الثاني وليس بالملاك الأول. إذن فهذه هذه الصحيحة، حتى لو دلت على قاعدة كلية هذه القاعدة نكتتها وملاكها لا تتم في المقام. هذا الوجه الثاني مع جوابه. الوجه الثالث ليس تخصص، تخصص
يملك ذات العبد، مو العبد آخر يعني.
حتى إذا لم يكن يملك، باعتبار أن الحرية لها امتياز، الحرية امتياز على كل حال على العبودية. الوجه الثالث التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في المقام، ولعل هذا الوجه هو مستند الشيخ الطوسي والصدوق، روايات خاصة عديدة وفيها الصحاح، منها معتبرة وهي ثلاثة، يعني هذه الروايات تتمثل في ثلاث روايات. صحيح معتبرة سليمان بن قاسم صفحة 437، هذه المعتبرة تقول: سألت أبا عبد الله عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال 40، وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. هذا استشهد الإمام أيضا بالآية المباركة. ومنها الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب، هذه الصحيحة تقول: عن أبي جعفر عليه السلام: في العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا إلا صوتا أو صوتين، فإلا صوتا أو صوتين قرين على التعزير، فإن هذا هو لسانه بيان التعزير في موارد التغليظ العقوبة. والصحيحة والرواية الثالثة معتبرة سماعة، معتبرة سماعة، هذه المعتبرة الوارد فيه يجلد أو عليه 50 جلدة، صفحة 435، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، في صفحة 438 في نفس الباب، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: عليه 50 جلدة. المملوك أي العبد يفتري على الحر، قال: عليه 50 جلدة. هذه الروايات الثلاثة المعتبرات كلها معتبرة، إحداها صحيحة واثنان منها معتبرة، تدل وتصرح بأن العبد والمملوك إذا افترى على الحر، يعني إذا كان قاذفا، لا يحد حدا كاملا، بل يكون حده أقل، نصف الحد في تلك في الأولى 40، في الثالثة 50، في الثانية تعزير حدا إلا صوت أو صوت أو صوتين. هذه الروايات قد تحمل، ربما يحمل، طبعا هذه الروايات سوف تكون معارضة مع صراحة الروايات المتقدمة في أن العبد إذا قذف وافترى على الحر يجلد 80 كالحر، وتلك تصرح بالتعميم، وهذه هم تصرح بأنه ليس عليه الحد وإنما دون الحد، إلا صوت أو صوتين أو 50 أو 40، فكلتاهما صريحة من هذه الناحية من حيث دلالة على دلالة تلك الروايات على أنه لا يقل عن 80 صريحة، وهذه الروايات أيضا على أنه يقل صريحة. فمن ناحية من هذه الناحية لا يمكن الجمع بينهما، لكن حاول بعضهم أن يجمع بينهما بحمل هذه الروايات الثلاث التي ورد فيها عنوان الفرية يفتري عن المملوك يفتري، فإن الوارد في هذه الروايات الثلاث كلها المملوك يفتري على عن العبد. مثلا رواية القاسم بن سليمان عن العبد إذا افترى على الحر، في رواية محمد بن مسلم العبد يفتري على الحر، في رواية سماعة عن المملوك يفتري على الحر. كلها كل الروايات الثلاث واردة بعنوان يفتري. حاول بعض الفقهاء أن يجمع بين هذه الروايات الثلاث وتلك الروايات الصريحة بأن يتصرف في ظهور يفتري، أن المراد بيفتري ليس هو القذف، باعتبار أن الافتراء أعم من القذف في المصطلح. ربما يفتري الإنسان على الآخر بالسب، مطلق السب افتراء مثلا. فحمل هذه الروايات الثلاث المعتبرة على إرادة مطلق السب، وتلك الروايات المصرحة بأن العبد إذا قذف حرا يجلد 80، هذه من حقوق الناس، تلك باعتبارها مصرحة بالقذف.